أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن الحرج ممنوع سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد. كان كلامنا أخيرا حول أن جماعة من فقهاء الخاصة والعامة قد ذهبوا إلى التفصيل بين الأشياء اليسيرة، فحكموا فيها بصحة معاملات الصبي، وبين الأشياء الخطيرة فحكموا فيها ببطلان معاملاته، واستندوا في ذلك إلى عدة وجوه. ذكر الشيخ الماتني قدس سره بعضا من تلك الوجوه. الوجه الأول ما أفاده بعض فقهاء العامة في إثبات جواز بيع الصبي في الأشياء الحقيرة، أعني اليسيرة. استندوا في ذلك إلى قصة أبي الدرداء، وقد تقدم الكلام في ذلك، كما أن الكلام تقدم في أجوبة العلامة رحمه الله على الاستناد إلى تلك الحكاية. وتقدم أيضا أن الشيخ الماتن قدس سره استوجه وارتأى أجوبة العلامة رحمه الله. الوجه الثاني ما أفاده الفيض الكاشاني قدس سره في كتابه مفاتيح الشرائع، من استظهاره التفصيل أيضا، وأن معاملات الصبي بالنسبة للأشياء اليسيرة أيضا صحيحة ولا مانع منها. فيستفاد من استظهاره أن معاملات الصبي في الأشياء الخطيرة لا تصح، فيستفاد بالنتيجة التفصيل من كلماته رحمه الله. واستند عليكم السلام، واستند قدس سره أعني الفيض إلى قانون نفي الحرج، إلا أن الشيخ الماتن قدس سره ناقش ما أفاده الفيض بمناقشتين. المناقشة الأولى وحاصلها أننا لا نسلم دليلكم، ألا وهو قانون نفي الحرج، فإنه من الواضح البديهي أن قانون نفي الحرج لا يثبت حكما وإنما ينفي الحكم. عليكم السلام. والحال أن الفيض قدس سره هنا أثبت بقانون نفي الحرج الحكم. أثبت هنا بقانون نفي الحرج حكما، ألا وهو جواز معاملة الصبي بالنسبة للمحقرات أي الأشياء اليسيرة. ومن قال بأن قانون نفي الحرج يثبت حكما. المناقشة الثانية للشيخ الماتني على ما أفاده الفيض حاصلها أننا لا نسلم أصل الفتوى والحكم في كلامكم، حيث حكمتم بقول مطلق أن معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة جائزة. هذا الحكم أساسا غير مسلم عندنا، باعتبار أننا نتساءل إن كان مرادكم أيها الفيض من هذا الإطلاق قلتم بنحو مطلق التعامل مع الصبي في الأشياء اليسيرة جائز، إن كان مرادكم بهذا الإطلاق أن الصبي يحق له الإقدام حتى مستقلا ومن دون إذن الولي، بل حتى بالنسبة لماله، بل حتى بالنسبة لماله أصالة، بحيث يقع الصبي طرفا في المعاملة أصالة. فإن كان مرادكم بالإطلاق هذا المعنى جواز إقدام الصبي حتى مستقلا ومن دون إذن الولي، بل حتى بالنسبة لماله أصالة، بحيث يقع طرفا في معاملة أصالة من دون احتياج لإذن المولى ونظره، نقول بأن هذا خلاف الإجماع، فإن إجماع الفقهاء قائم على أن الصبي بالنسبة لماله لا يحق الإقدام على البيع والشراء مستقلا عن إذن المولى وبمعزل عن رضائه ونظره أي نظر المولى. فإن أراد من الإطلاق هذا المعنى كان مخالفا. للإجماع القائم في المسألة على أن الصبي بالنسبة لماله لا يحق له الإقدام مستقلا عن إذن المولى وبمعزل عن رضائه. فإذا ما أفاده الفيض الكاشاني رحمه الله أيضا لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: وبه يظهر، أي بما أجبناه سابقا، يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه، أي بيع الصبي وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج. الدليل الذي استند إليه الفيض قانون نفي الحرج. فإن هذا تعليل الشيخ ومناقشة الشيخ لقوله وبه يظهر ضعف، يعني وجه الضعف. قال: فإن الحرج ممنوع، المناقشة الأولى منع وعدم تسليم أصل الدليل. فإن الحرج ممنوع سواء أراد الفيض أن الحرج يلزم من منعهم منع الصبيان عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، فحينئذ الحرج يلزم المنع للبالغين. يعني مرة يراد من الحرج هنا أن نمنع الصبيان عن المعاملات ونكلف البالغين الكبار هم يتصدون للبيع والشراء في الأشياء اليسيرة الأشياء الحقيرة، فعند ذلك من يقع في الحرج؟ الكبار البالغون. الشيخ كأنه رحمه الله يقول: وجدانا ليس هناك حرج. هذا مرة. ومرة أخرى قال: أم أراد، يعني الفيض الكاشاني، أنه أن الحرج يلزم من التجنب عن معاملتهم معاملة الصبيان بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة، فعادة الناس قد تبانت على أنهم يكلفون الصبيان يعطون بأياديهم بعض الأشياء اليسيرة أن يتصدوا للبيع للشراء للنقل والانتقال، فنحن إذا تجنبنا معاملتهم فحينئذ سوف نقع نحن في الحرج، بحيث الأمور كلها تكون على عاتقنا وعلى عهدتنا. فهذا أيضا الشيخ الأعظم لا يسلمه في ذلك، لذلك هو مناقشة وعدم قبولية لأصل الدليل بالتقريب الذي قربناه من الخارج. ثم المناقشة الثانية، وهذه الثانية مناقشة لأصل الحكم. الأولى مناقشة لأصل الدليل، منع الدليل وعدم تسليم الدليل. المناقشة الثانية عدم تسليم وعدم الموافقة على الحكم الذي حكم به الفيض الكاشاني. قال: ثم لو أراد الفيض قدس سره استقلال الصبي، يعني هو حكم بأن معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة جائزة بنحو مطلق، كلامه مطلق، فإذا أراد بالإطلاق استقلال الصبي في البيع والشراء لنفسه وبعد بماله من دون إذن الولي، هذا هو مقتضى الإطلاق. ليكون حاصله ماذا؟ أن الصبي غير محجور عليه إذن في الأشياء اليسيرة. قال: فالظاهر كون هذا الفهم مخالفا للإجماع. ثم قال: وأما ما ورد من رواية السكوني. هذا المفصل في الحقيقة لا يرتبط بالتفصيل المذكور الذي نحن بصدد البحث عنه. بل على أن الصبي بالنسبة لماله، المال اللي راجع إليه وليس المال الراجع للمن للولي، هذا بحيث هو يقدم على بيعه على شرائه مستقلان بدون إذن الولي بدون نظر الولي، هذا الإجماع قائم على عدم جواز ذلك. بل نعم. وأما ما ورد، هذا المفصل لم يرتبط بالتفصيل الذي نحن بصدده، بل هو راجع إلى أصل المطلب. بيان ذلك أن أصل مطلبنا كان هكذا: أن معاملات الصبي باطلة مطلقة للأدلة المذكورة سابقا، وهذا ما عليه مشهور الفقهاء. ولكن يمكن لأحد يأتي ويخالف مقالة المشهور من خلال تمسكه برواية السكوني الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، ويحكم بأن معاملات الصبي صحيحة وشرعية، صحيحة ومشروعة. نقرأ متن الرواية ثم بيان كيفية الاستدلال والاستشهاد بها على ما يخالف المشهور. أعني أن معاملات الصبي صحيحة ومشروعة. قال: وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ونهى الإمام ينقل: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا حال كون الإمام الصادق عليه السلام علل نهي المشرع عن كسب الصبيان بمن علله بأنه إن لم يجد، يعني الصبي إن لم يجد فقد سرق، فإنه إن لم يجد سرق. كيفية الاستشهاد الذي حاول من خلال التمسك بهذه الرواية حاول أن يخالف المشهور ويبدي رأيا مقابلا لرأي المشهور، ألا وهو صحة معاملات الصبي ومشروعيتها. كيفية الاستشهاد أن هذه الجملة المباركة مشتملة على نقطتين: النقطة الأولى الجملة الوصفية، قوله عليه السلام: الصغير الغلام الصغير الذي، يعني أي غلام صغير موصوف، الذي لا يحسن صناعة بيده. والملاحظ أن الإمام صلوات الله عليه لم يعول أن الإمام عليه السلام لم يقل الصبي أن كسب الصبي منهي مطلقا، لم يقل عليه السلام أن كسب الصبي منهي مطلقا سواء كان في اليسير أم في الخطير، سواء كان بإذني أو إجازة الولي أم بدونهما، بل اعتمد عليه السلام وعول على وصف، ألا وهو وصف الذي لا يحسن صناعة بيده. ومفهوم الوصف لهذا الكلام أن الصبي الذي يحسن صناعة بيده فلا نهي عن كسبه وتعامله، مما يعني أن اكتساب ومعاملة الصبي الكذائي مما لا مانع منه. نعم، لك أن تنقض وتستشكل في المقام وتقول بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها أصوليا.
حتى بعد الوصف مش عبد العلية
لا، الجملة الثانية علية شيخنا الآن يصل خدمة خلينتي المطلب معذرة. فنقول لك أن تدع هذه الجملة الأولى وننتقل إلى النقطة الأخرى. النقطة الأخرى الجملة الشرطية أو فقل التعليلية، أعني قوله عليه السلام في ذيل الرواية: فإنه إن لم يجد سرقا. فالملاحظ أنه عليه السلام في مقام تعليله نهي المشرع عن كسب الصبيان، في مقام تعليله نهي المشرع عن كسب الصبيان لم يعتمد في مقام التعليل، لم يعول على عنوان الصبي بما هو صبي وبما هو مسلوب العبارة، بل اعتمد في مقام تعليله على جملة: إن لم يجد الصبي مالا فيلتجئ حينئذ إلى ارتكاب السرقة، فلا يطمئن والحالة هذه بالصبي من هذه الناحية. ومفهوم معذرة شيخنا، ومفهوم الشرط لهذا الكلام أو دوران الحكم مدار العلية ماذا يقتضي؟ يقتضي إذا لم يتطرق هذا الاحتمال في حق حق الصبي، وأنه إذا لم يجد مالا لا يلتجئ إلى السرقة، فيحصل بالتالي الاطمئنان بهذا الصبي، عندها لا مانع من كسبه ومعاملته. فإذا يستفاد من مفهوم الشرط للرواية أو فقل من دوران الحكم مدار العلية، يستفاد أنه لا مانع عن كسب الصبي إذا اطمأننا بأنه إذا لم يجد مالا لا يلتجئ إلى السرقة. وهذا يستفاد منه صحة كسبه وتعامله، وأنه لا مانع منه، وهذا مخالف لرأي وفهم المشهور في المسألة. إلا أن الشيخ الأعظم علق قدس سره على هذا الفهم بما حاصله أن هذه الرواية لما كانت مخالفة للإجماع والشهرة المحققة والروايات الكثيرة المعتضد بعضها ببعض من روايات رفع القلم، وعمد الصبي خطأ، فلا بد من تأويلها وحملها على خلاف الظاهر. بيان ذلك أن كلمة الكسب في الرواية مصدر ظاهره الاكتساب، ولكن أريد من الكسب هنا المعنى الاسم المصدري، يعني الاكتساب أي المكتسب. والمراد من المكتسب عوض وفائدة وربح كسب الصبي، والمراد من المكتسب ربح كسب الصبي، فائدة كسبه، عوض كسبه، سواء أكان هذا العوض وهذا المال حاصلا لدى الصبي من طريق التقاط من قبيل حيازة المباحات، من قبيل إحياء الموات، أو من قبيل الاستباق إلى شيء لم يسبقه الآخرون وما شاكل ذلك، أم كان هذا العوض أجرة حصل عليها الصبي جراء عمل قام به، شريطة أن تكون الإجارة بإذن الولي كي تكون صحيحة، وبالتالي يستحق الصبي أجرة الإجارة. مسمى، أم كان ذلك العوض والمال أجرة حصل عليها من إجارة بدون إذن الولي، فكانت الإجارة باطلة، ولكن حيث أن عمله محترم فيثبت له أجرة المثل. أم أي شيء آخر، المهم حصل عليه الصبي من طريق مباح. فهذه الأموال والأعواض ملك للصبي، وهي مكتسبات الصبي، وهي مكتسبات الصبي، ولكن مع ذلك نهى المشرع صلى الله عليه وآله وسلم عنها، عن تلك المكتسبات التي اكتسبها الصبي. فإن قلت إذا كانت هذه الأموال ملكا للصبي، فلماذا إذن نهي الولي وغير الولي عنها؟ فيأتي الجواب بأن هذا النهي نهي تنزيهي كراهتي، أي أن الشارع المقدس بنهيه هذا أراد أن ينزهنا عن الاجتناب عن هذه المكتسبات، فيكون الاجتناب مستحبا، لا أنه نهي تحريمي كي يكون الاجتناب واجبا. والسر في استحباب الاجتناب ما ورد في ذيل الرواية من أن مكتسبات الصبي لعلها مشبوهة، لأنه ربما إذا لم يجد مالا التجأ إلى السرقة، فلا يحصل الإطمئنان بما اكتسبه، فيكون الاجتناب عن أمواله أولى مستحبا وفي محله. ولكن هذا في صورة عدم الاطمئنان. وأما إذا علمنا أو اطمأننا بصدق ادعاء الصبي وأنه لا يكذب وأنه لا يسرق، فيحصل الاطمئنان بما اكتسبه، وعندها فلا يستحب الاجتناب. وهذا المطلب لا اختصاص له بالصبي، بل هو سار وآت في كل إنسان لا يبالي في مكتسباته، لا يبالي في تعاملاته، بحيث تشتبه وتختلط لديه الأموال المشبوهة مع غيرها، فعند ذلك يأتي هذا المناط ويأتي هذا المعيار، أعني ممدوحية واستحباب الاجتناب عن أموال هكذا إنسان، فبالنتيجة أن هذا الفهم للرواية مما لا يصلح ردا على نظرية المشهور، بل هو منسجم المذاق مع ما أفاده المشهور في المسألة. قال رحمه الله: فمحمول، يعني هذا اللي ورد في رواية السكوني بهذا التقريب كيفية الاستشهاد اللي ذكرناه، فمحمول الشيخ رحمه الله لا يرتضي بهذا الاستشهاد وهذا الاستدلال بهذه الرواية على ماذا؟ على ما يخالف المشهور. قال: فمحمول على عوض كسبه، عوض يعني المكتسب، عوض كسبه من التقاط أو أجرة، هاي الأجرة مرة عن إجارة أوقعها الولي، سأوقعها الولي يعني بإذن الولي، أو لا أو أوقعها يعني أجرة أو أجرة عن إجارة أوقعها الصبي بغير إذن الولي، ولكن هذه الأجرة عبارة عن ماذا تكون؟ أجرة المثل. فإذا أو أجرة، مرة نفسرها بأجرة المسمى فيما إذا أوقع الصبي الإجارة بإذن الولي، ومرة نفسرها بأجرة المثل إذا أوقع الإجارة بغير إذن وإجازة الولي. قال: أو عن عمل أمر به من دون إجارة، مرة المالك يأمر الصبي، يأمره بتنفيذ فد عمل من دون إجارة في البينة، من دون أن يذكر أنه علك كذا مقدار من المال، ومن دون صيغة إجارة وأمثال ذلك، فقام الصبي بذلك العمل، نفذ ذلك العمل، فحيث أن عمله محترم أثبت له حينئذ أجرة المثل. قال: أو عن عمل أمر به من أو أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر، المستأجر في صورة الإجرة، أو الآمر في صورة الأمر، أو الآمر أعطاه ماذا؟ أجرة المثل، فإن هذه كلها أموال مما يملكه الصبي، لكن يستحب للولي وغير الولي اجتنابها إذا لم يعلم، في صورة شنو؟ عدم الاطمئنان، إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها. ليش؟ وجه الاستحباب ما ذكر في ذيل الرواية، قال: لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة المشبوهة، نظير القضية، يقول ما مختص فقط بالصبي، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غير الصبي ممن لا يبالي بالمحرمات والمشبوهات. فالنتيجة أن هذا الفهم للرواية يصلح ردا لمقالة ونظرية المشهور، بل هو منسجم المذاق مع مذاق المشهور في المسألة. وكيف كان؟ راح يرجع الآن لمن؟ إلى التفصيل. وكيف كان فالقول المذكور، أعني التفصيل بين الأشياء اليسيرة والخطيرة، فالقول المذكور في غاية الضعف. نعم، ربما صحح سيد مشايخنا. الوجه الثالث، رجعنا إلى التفصيل المذكور، قلنا وجوه، الوجه الأول ما أفاده بعض العامة، الثاني ما أفاده الفيض الكاشاني كل مع دليله واستناده، الوجه الثالث ما أفاده السيد الطباطبائي صاحب الرياض قدس سره، حيث مال إلى التفصيل أيضا، وأفاد بأن معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة جائزة، ولكن أضاف قدس سره قيدا لذلك، فأفاد قدس سره بأن معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة إنما تصح في صورة ما إذا كان الصبي مجرد آلة عن الولي الذي له أهلية التصرف في إيصال الشيء إلى الطرف الآخر، فليس للصبي محل من الإعراب سوى أنه آلة الإيصال. ففي هذه الصورة حكم السيد في الرياض بصحة معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة، واستند قدس سره في ذلك إلى السيرة المستمرة في التأريخ على ذلك. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في السيرة، وأن نوع هذه السير مما لا يعول عليها، لأن الغالب فيها أنها ناشئة من قلة المبالاة في أحكام الدين. ويذكر بعد ذلك مؤيدا على ادعائه أن السيرة لا يعول عليها لعدم التعويل على منشئها، فإن الغالب فيها أنها ناشئة من قلة المبالاة في أحكام الدين، فلا يحصل الوثوق بهكذا سير. قال رحمه الله: نعم، ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا في هذه الصورة بقيد إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف. دليل السيد: قال من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. وفيه إشكال، الشيخ الماتن يستشكل فيما أفاده السيد في الرياض، وإشكاله في الحقيقة في السيرة التي استند إليها السيد. قال: وفيه إشكال من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة من أو عدم عن عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة. ثم يذكر مؤيدا لذلك، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.